قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي، هذا هو اللقاء الثاني على التوالي مع هذا الموضوع الرقيق العظيم، ألا وهو قدر النبي عند الله. أبين من خلال هذه الحلقات أحبتي في الله كم أن الله عز وجل يحب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كم أن الله سبحانه قدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده عظيم إلى حد لا يعلم مداه إلا الله جل جلاله. لذلك أحبتي، خص الله النبي محمد بخصائص عظيمة انفرد بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، انفرد بها عن سائر الأنبياء في الدنيا والآخرة. وأنا أتحدث أيضا ليس عن التي انفرد بها النبي عن سائر الأنبياء، بل أيضا التي انفرد بها النبي عن أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الدنيا والآخرة. بدأت الحديث مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن الأشياء التي خص الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وتحدثت عن عدة أشياء. تحدثت عن الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى، أن لو خرج محمد وهو حي أن يؤمنوا به ويتبعوه، وهذا كله إعظام للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تخيل لو أن شيخا من المشايخ مثلا قال لتلميذ له اجلس أنت في هذا المسجد دعوتك ودروسك ومحاضراتك في المسجد ده لا تخرج عنه. وهذا الشيخ قال لطالب آخر عنده أنت بقى ادي دروس في المسجد ده والمساجد اللي في المحافظة كلها واللي في الجمهورية كلها إن استطعت، وتطلع على الفضائيات زي ما أنت عايز وانتشر في الدنيا كلها. أيهما أعظم قدرا عند شيخه الذي قال له انتشر؟ لماذا؟ لأنه حريص على النفع الذي يعود من ورائه. أنت إنسان هتقنطر الحسنات. ده مثلا جمهور المسجد 1000 2000، التاني ده ملايين لا حصر لها لأنه بينتقل في الدنيا كلها. فطبعا ده لما يقول له انت اعمل ده يبقى قدره عالي جدا جدا عند هذا الشيخ، منزلته متميزة. طيب ربنا عز وجل لما أرسل الأنبياء كل نبي قال له انت في قومك ادعو قومك فقط، كل نبي في قومه. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه الله تبارك وتعالى في جميع الإنس عربهم وعجمهم. انت ادعو الناس كلها، ادعو البشرية كلها العرب والعجم، بل وادعو الجن أيضا. يعني في أيضا بعثت رسالته للجن أيضا. مأمور النبي عليه الصلاة والسلام في أن يدعو الإنس عربهم وعجمهم صلى الله عليه وسلم. هذا كله من القنطرة، قنطرة الحسنات التي تكون في ميزان الحبيب عليه الصلاة والسلام. فكل وبرضو أيضا من هذا المضمار أقول لحضراتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خلف هذه الأمة ترك كل فرد فيها مسؤولا عن الإسلام، مسؤول أن يبلغ دين ربنا، أن يدعو إلى ربنا، إلى دين ربي، إلى دين الله عز وجل. فكل من قام بهذه الرسالة اللي هي أن يدعو العالم أجمع إلى دين الإسلام، كل من دعا أيضا يكون دعوته في ميزان الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا إلى أي مدى النبي عليه الصلاة والسلام قدره عند ربنا عالي جدا جدا، أعلى من أي إنسان. أفضل مخلوق خلق عند الله عز وجل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء الجميلة التي جعلها إن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم. النبي الخاتم معناها إيه؟ معناها أن مثلا شريعة كل نبي قبل ذلك أتت عند حد معين ونسخت، ولا يجوز لأحد على وجه الأرض إلا أن يتبع هذه الرسالة الخاتمة. أي حد يتبع غير كده فاتباع هذا لا ينفع عند الله عز وجل ولا يصلح أبدا لحجة أمام الله. فمن لحظة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بهذا الشرع، لا يجوز لأحد أن يدين لله عز وجل إلا بما أتى به دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنقول لحضراتكم أحبتي في الله دي معناها، معناها أن كل الناس تتبع هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا زيادة في رصيد النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. أيضا من الخصائص العظيمة إن النبي ربنا عز وجل جعله رحمة، وجوده رحمة، رحمة في أخلاقه، رحمة في طباعه، رحمة في شرعه، رحمة، رحمة في حكمه صلى الله عليه وسلم، رحمة في كل شيء. أيضا ربنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمنة للصحابة. طول ما النبي على وجه الحياة على وجه الأرض الصحابة في أمان، الصحابة مرتاحين، أمنة لأصحابه. أيضا لو جينا مثلا الناس عرفا يقول لك مثلا إيه وحياة والدي مثلا، القسم ده لا يجوز أصلا، لأن من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. إنما أنا باخد بس الدلالة عنده، يقول له مثلا إيه وحياة والدي، فيقول له يعني مثلا طب خلاص يعني مسألة خلاص، قال له عيب ده أنا حلفت بحياة والدي، أعز حاجة عندي، يعني أعز حاجة عندك والدك عشان كده أقسمت بيه. طب أعز حاجة عند ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده ربنا عز وجل أقسم بحياة محمد، فقال ربنا عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما أقسم الله بحياة أحد سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل إن دل على شيء إنما يدل على عظم وقدر النبي عند الله عز وجل. وأنا أكرر المرة الثانية إن الإنسان يحلف بحياة حد أو موت حد أو حاجة زي كده هذا كله غير جائز، ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله عز وجل. طيب حاجة ثانية تبين لك شرف منزلة النبي عند ربنا عز وجل، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى نادى على النبي محمد لم يقل مرة يا محمد، بل كان يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي. ولما ذكر النبي ربنا عز وجل لما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن قارنه بذكر الرسالة، يعني مثلا زي ما يقول لك مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما نزل على محمد، برضو مقرونة بإيه؟ مقرونة بالرسالة. في حين إن سائر الأنبياء هذا بس إحنا بنقارن الأنبياء عند ربنا كلهم منزلتهم عالية جدا جدا، لكن أعلاهم منزلة وأشرفهم مقام هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى آخر ذلك. وحينما يخاطب أي نبي آخر يقول يا آدم يا نوح يا موسى يا إبراهيم يا عيسى. بل ولما قرن الله ذكر إبراهيم، أهو إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لما قرن ذكر إبراهيم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر إبراهيم باسمه، وانظروا ماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. يبقى بيقول إن أولى الناس بإبراهيم، ذكر اسمه كده بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، ما قالش للذين اتبعوه ومحمد، لم يقل هذا ولكن قال وهذا نبي. ده يدل برضو على إن قدر النبي عند ربنا مقارنة بالرسل. الرسل أفضل الناس عند ربنا، أحب الخلق إلى الله هم الأنبياء والرسل، وإلا لما اصطفاهم واجتباهم. وإحنا زي ما قلت لحضراتكم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر أين أقامك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يثبتنا على هذا الدين إلى يوم أن نلقاه. أحبتي في الله، ده مش كده وبس، ربنا عز وجل ينادي يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. طيب أمرنا كمان إن إحنا لا ننادي النبي باسمه صلى الله عليه وسلم، بل نناديه يا نبي الله يا رسول الله، إنما النبي باسمه لا، ونهانا عن كده. في حين إنه أخبر إن الأمم السابقة كانت تنادي أنبياءهم بأسمائهم ولم ينقل نهي، كانوا بيقولوا مثلا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذ قال الحواريون بالنسبة لعيسى، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وخدوا بالكم اللي بيقول الحواريون، إذ قال الحواريون، الحواريون هؤلاء هم أخص خصوصيات عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أقرب الناس لعيسى، أعظم الناس تقديرا لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبيقولوا له إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أمر الصحابة إن هم لا ينادوه باسمه صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سبحان الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، يقول كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، ده من دلالة، دلالة عظم قدر النبي عند الله. يبقى لما يجي ينادي يا أيها الرسول وانتم ما تنادوش تقولوا له يا محمد، لا، هذا قدر عالي، قولوا يا نبي الله، قولوا يا رسول الله، ندوه بأعظم اسم ينادى به على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا مثلا لما تجوز واحدة مثلا، هل تقول لي يا دكتور فلان؟ مستحيل، هتناديني باسمي. أنت مثلا لو حضرتك رئيس دولة متجوز واحدة، هتقول لك يا فخامة الرئيس فلان؟ ده مستحيل. زوجتك هتقول لك، لو أنت ملك هتقول لك يا جلالة الملك؟ هتقول له باسمك، باسمه، ما فيش الكلام ده. ايه بالضبط يعني؟ عرفني يا استاذ محمد، بيضربوك. الله المستعان، يعني حتى ما بتناديكش باسمك. استاذ المخرج بيقول ان زوجته حتى مش بتناديه باسمه، ما تظبط انت، تمام. خدت بال حضرتك؟ فزوجة كل واحد بتشيل الالقاب، بتشيل الالقاب، مش بتقول له فخامتك، عظمتك، حضرتك، سيادتك، يا دكتور، يا فخامة الرئيس، يا جلالة الملك، بتناديه باسمه. إنما الحقيقة أنا ما سمعت أن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا محمد. شايفين ربنا سبحانه وتعالى رفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام رفعة عالية جدا صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي حبيبي في الله، أمرنا الله عز وجل، أو أمر الصحابة، ألا ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله. أيضا من الحاجات الجميلة التي خص الله تبارك وتعالى بها النبي، وده حاجة إيه تديله منزلة ومكانة وإجلال في قلوب الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى اداله عطية عظيمة جدا جدا. أنا عايز أقول لحضراتكم، نبي الله موسى من دعائه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدتوا بالكم؟ فمسألة إن الإنسان يكون عنده حسن بيان في التعبير، دي من نعم الله، إن ربنا عز وجل يعطيك القدرة إنك تحسن الكلام وتحسن عرض ما عندك بكلام منضبط، دي من نعم الله عز وجل عليك. نقارن بين واحد عاقل كلامه موزون وكل كلمة بميزان، وإنسان ثرثار قاعد يتكلم على الفاضي وعلى المليان، ده لا يمكن إنه يحترم. إنسان مثلا قاعد عنده المعلومة قد كده، يقعد يتكلم عشان يوصلها، يتكلم حواليها ساعة مثلا، يا عم تما تقول كذا وخلاص الجملة دي تقولها، خلصت المسألة. يبقى إذن الإنسان اللي كلامه منضبط، كلمته سهمها نافذ، لا يتكلم إلا الكلمة اللي في محلها، دي تديله قدر ووزن عند المخاطبين وعند المستمعين. طيب ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة، ألا وهي أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أنا عايز حضراتكم كل ما تسمعوا اسم النبي تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي ماذا؟ أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم أجل يعني إيه؟ يعني يدي جملة محتاجين عشان نشرحها خمس ست حلقات، في جملة واحدة قالها النبي أجل. وكمان مش كده بس، مش بس الكلام اللي بيقوله، لأن احنا عندنا إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع هو وحي كالقرآن، بمعنى أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا حديث مثلا، أو حتى يعمل عمل كالصلاة مثلا، الصلاة بالكيفية دي، الحج بالكيفية دي، إلى آخره، هذا وحي من الله عز وجل. لما يبين لنا أنصبة الزكاة، هذا وحي من الله عز وجل. قال ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى وحي، يبقى كلام النبي وحي، الكلام اللي قاله وحي، والقرآن وحي زي القرآن بالضبط. خدتوا بال حضراتكم؟ طيب، فربنا عز وجل آتى النبي جوامع الكلم، الكلمة الجامعة التي تؤدي معاني كثيرة، يقولها خلصت، وصلت رسالته في جملة وصل كل اللي هو عايز يقوله. واحد تاني مثلا يقعد عشان يقول اللي عنده يدي محاضرة ساعة، إنما ده يوصلها في جملة صلى الله عليه وسلم، وتوصل للقلوب وتوصل للقلوب. خدوا بالكم، هذا إن دل على شيء إنما يدل على ما آتاه الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة. فصيح وبليغ صلى الله عليه وسلم، فصيح وبليغ بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأجيالنا؟ بالنسبة لمجتمعاتنا؟ لا 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 لا، بالنسبة للمجتمع الذي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المجتمع اللي نشأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان متميزا بالفصاحة وباللغة، وده زمن المعلقات. الواحد يقعد كده ممكن معلقة ألف بيت يحفظها، ممكن يحفظها يقولها عن ظهر قلب. كانوا يعظمون اللغة، يعظمون الشعر. لو أن طفلا طفلا من جيل النبي عليه الصلاة والسلام في عصره سقط في عصرنا أو أتى إلى عصرنا، لعلم علماء اللغة والبلاغة لعلمهم الفصاحة والبلاغة. ده طفل. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى جوامع الكلم من فصاحته وبلاغته، هذا ليس بالنسبة لأجيالنا ولا بالنسبة لعلمائنا، بل بالنسبة للجيل الذي نشأ فيه. فحدث ولا حرج عن ما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام من حسن البيان وحسن الفصاحة. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، هذا في شيئين: في القرآن الكريم وكذلك في السنة. أنا بجيب يعني حاصل كلامه ومجمل كلامه. في القرآن الكريم زي إيه مثلا؟ قال ربنا عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أرأيتم الحسن البصري بيعلق على هذه الآية يقول: إن هذه الآية ما تركت خيرا إلا ذكرت، وما تركت شرا إلا وحذرت منه. تعال بس على كلمة الإحسان، تعال بس على كلمة الإحسان. الإحسان ربنا بيأمرك إنك تكون محسن. محسن هتكون في علاقتك بربنا محسن، يعني بتراقب ربنا وتشاهد ربنا سبحانه وتعالى، المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى الله. لو إنك مثلا رئيسك في العمل واقف قدامك وانت بتعمل، واقف قدامك وانت بتعمل، هل هتقصر؟ هل هتزوغ؟ هل هتنهب؟ هل هتسرق؟ هل هتعمل حاجة؟ هتعمل زلة؟ مستحيل، ده واقف قدامك. طيب الإحسان بقى مع ربنا إنك تعبد ربنا عز وجل كأنك تراه. فإن لم تكن ترى، إن لم تصل لهذه الحالة، حالة مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. المراقبة بقى، خدتوا بال حضراتكم؟ المراقبة إنه شايفك، وإن لم تكن ترى فإنه يراك. أجل أحبتك، يبقى الإحسان واحد بيعبد ربنا كده، هل يعمل زلة؟ مستحيل يعمل زلة، مستحيل يعمل معصية، إلا ما كان من بشريته، إن وقع يعاود في الرجوع والأوبة إلى الله عز وجل. يبقى ده الإحسان مع ربنا. الإحسان مع الوالدين، مستحيل يكون هناك عقوق، بل معاملة بالحسنة، معاملة بالحسنة مع الزوجة، معاملة بالحسنة مع الأولاد، معاملة بالرقة والرأفة مع الحيوانات أعزكم الله، وهكذا. دي بس كلمة الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، دي كلمة بس والإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب. أرأيتم أحبتي في الله؟ يبقى أوتي يا جماعة الكلام في القرآن، جمل القرآن وكلمات القرآن كلمة واحدة بس تضبط حياة المجتمعات. جوامع الكلم كلمة بسيطة تفسر، تفسيرها وبيانها محتاج، يعني كان عند العرب حينما يسمعون الكلمة خلاص الإحسان، فهمنا يعني الإحسان. والصحابة كانوا يتعاملون مع القرآن بهذه الطريقة، لذلك بعض الناس يستغرب جدا يقول كنا الصحابة كانوا يتعلمهم 10 آيات بـ10 آيات ولا يجاوز الآية حتى يعملوا بها ويطبقوها، يعملوا حتى يعملوا بها ويطبقوها. ممكن يمكث الصحابي في 10 آيات دول مثلا أسبوع أو شهر، لتطبيق الآية. هل حد بيقعد يشرح له؟ لا، هو فاهم الكلمات، فاهم الكلمات، أوتي جامع الكلم. يبقى أنا عايز أؤكد لحضراتكم، لأن كثير من الناس اللي بيقرأوا الحديث أو خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دي، أوتي جامع الكلم يعني كلامه نفسه. لا، مش بس كلامه نفسه، ده القرآن الكريم وكلامه نفسه. فأوتي جامع الكلم في القرآن الكريم، جمل القرآن، كلمات القرآن، كلمات جامعة أيضا من كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، كلمات جامعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث، جملة محضرة بسيطة قالت في نص دقيقة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة جدا. إنما الأعمال بالنيات، كلمة بسيطة، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، الإخلاص أو التمييز، وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة الإخلاص، الأعمال بالنيات، إن أنت تميز عملك، تميز العادة من العبادة، تميز العبادة من العبادة. وإنما لكل امرئ ما نوى، الإخلاص، أنت بقى عملته لربنا تساب، عملته لغير ربنا لا تساب. يبقى فدل ذلك أن النية لها مبحثان. المبحث الأول، النية باعتبار التمييز العمل، عادة من عبادة ولا عبادة من عبادة تانية. يبقى تمييز العمل، أنت بتعمل إيه بالضبط، نازل تصلي، النية إيه، النية إيه، تصلي العصر ولا الظهر ولا المغرب ولا. يبقى النية اللي هي تمييز العمل. الأمر الثاني اللي هو إنك النية وجهة العمل، بتعمل ده لمين، لربنا عز وجل ولا لغير ربنا سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي عن هذا الحديث: هذا الحديث يتضمن ثلث العلم، ثلث العلم في هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول: ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. حديث بسيط، يعني من الممكن لإنسان أن يؤلف أكثر على الأقل مجلد في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا مجلد دي يعني مثلا تتقل لحضراتكم في 30 حلقة ولا حاجة، رأيت يعني تشغلنا سنة، تشغل برنامج سنة شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا بقى القواعد الفقهية والمباحث الفقهية والأمور التعبدية والإخلاص والتجرد وتمييز العمل والأحكام الشرعية المتصلة، موضوع كبير جدا جدا. وده كله في كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. كان كل اللي أنا قلته لحضراتكم على الأقل مجلد، ده كل ده واصل للصحابة بمجرد ما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أرأيتم أحبتي في الله؟ يبقى أوتي جوامع الكلم. أيضا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شايفين الكلام الجميل؟ يا سلام، كلام يعني الحقيقة. أنا بس عايز يعني خلينا في مقصد الحلقة الأساسي، يعني بعيدا، وده مش تشعيب ولا حاجة، بل ده لبيان يعني إيه أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبحان الله، الدين النصيحة، الدين النصيحة. النصيحة يعني إرادة الخير للمنصوح له. الدين النصيحة هو ده الدين، الدين النصيحة، اللي فيه نص، اللي عنده نصيحة عنده دين، اللي ما عندهش نصيحة ما عندهش دين. إرادة الخير للمنصوح له. قلنا: لمن؟ لله. النصيحة لله يعني إيه؟ إرادة الخير، أو أنك تصف الله بما وصفه الله عز وجل، بما وصف نفسه به ووصفه به النبي عليه الصلاة والسلام. الدين النصيح لله، لله يعني إيه؟ أنك تعلم الناس توحيد ربنا، أنك تحق الحق لربنا عز وجل، أنك تدي لربنا عز وجل حق عليه، وتبصر الناس وتأخذ بأيادي الناس لأن هم يقوموا بحق الله عز وجل، انك توحد ربنا وتدل الناس على التوحيد، انك تعبد ربنا وتدل الناس على العباده، انك تتكلم عن ربنا، انك تعيش حب ربنا وتحبب الناس في ربنا. ارايتم احبتي في الله؟ لله ولرسوله، انك تذب عن رسول الله، انك تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة للرسول إنك تحبب الناس في تحب النبي وتحبب الناس في النبي، تتبع النبي وتأخذ بأياد الخلق لاتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله، للذب عن عرض النبي عليه الصلاة. هذه النصيحة للرسول ولكتابه أيضا، إنك تنفي عنه الخلل والتحريف، إنك تشرح كتاب ربنا وتعبد ربنا بكتاب ربنا، وتعرف الناس القرآن وتفسير القرآن وفهم القرآن ومعاني القرآن إلى آخر ذلك. وأئمة المسلمين سواء أئمة اللي هم جنس الأمراء والزعماء أو الأئمة اللي هم العلماء، مأمور النصيحة إنك تزب عنهم وتدافع عنهم وإلى آخر ذلك. وعامتهم أيضا، حقوق المسلمين العامة، إنك تنصح له وتوجهه وتاخد بإيده وتذكره بالله وتوجهه للخير وتزب عن عرضه وتدافع عنه، قضية كبيرة جدا جدا. كل المعاني دي يعني أو شرح حديث الدين النصيحة عايز له 6 حلقات على الأقل أو 7 حلقات لو حبيت أشرحه شرح يعني من الشرح المتوسط جدا أو البسيط. ودي كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس ما خدتش ربع دقيقة، الدين النصيحة أو نص دقيقة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الحاجات العظيمة التي أكسبها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، تخيل شخص الناس كلها جريئة عليه وكل من هب ودب يتكلم عنه، وكل من هب ودب يعني بينال منه، ممكن يأذيه ممكن يتكتل ضده، اللي ربنا عز وجل بيحبه سبحانه وتعالى يخذل عنه بأي كيفية، يصرف الناس عنه. العبد اللي ملوش قدر عند ربنا يسلط عليه السفهاء، يسلط عليه السفهاء ما يخليلوش حشمة عند الناس. خدتوا بال حضراتكم؟ ليست له حشمة، ليست له يعني الناس. أما العبد الصالح ربنا بيقذف في القلب إجلاله واحترامه وتقديره، زي علماءنا الأفاضل ودعتنا مشايخنا، الشيخنا مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يحفظه ويكرمه ويشفيه، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. يعني من أقل حقوقه علينا أحبتي إن إحنا ندعي له إن ربنا عز وجل يشفيه ويعافيه وأن يطيل في عمره على طاعته وأن لا يحرم الأمة الإسلامية منه، اللهم أمين يا رب العالمين. وكل علماءنا وجميع مرضى المسلمين، لكن ده بالذات لأن يعني مريض مرض يعني شديد، نسأل عز وجل أن يكشف عنه الكرب. أحبتي في الله، فأنا عايز أقول لحضراتكم اللي له حشمة وله قدر عند ربنا عز وجل بيخذل عنه. طيب ربنا عز وجل مفيش حد ربنا بيحبه قد النبي، ولا حد له قدر عند ربنا قد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أعطى الله نبيه خصيصة ألا وهي أنه نصره الله بالرعب. إيه؟ نصره الله بالرعب. الرعب ده يعني إيه؟ يعني الخوف والفزع. من مين؟ الصحابة يعني كانوا خايفين من النبي ومفزوعين من النبي؟ أبدا، ده الصحابة كانوا بيتمنوا اللحظة اللي يجلسوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، طيب أمال مين اللي كان بيفزع ويخاف؟ أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الأعداء الرعب من النبي عليه الصلاة والسلام والخوف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعداء مين؟ المحاربين، الظالمين الذين أرادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى. طب هل ده قاصر على المعارك ولا حتى والنبي عليه الصلاة والسلام وحده؟ لا، مش بس المعارك، حتى والنبي عليه الصلاة والسلام وحده صلى الله عليه وسلم، وسأذكر الدليل على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نصر بالرعب، هل الأمة الإسلامية ورثت ذلك؟ يعني تنصر بالرعب؟ إيه السؤال ده؟ أيوة، عايز الناس تستوعب السؤال، هل الأمة الإسلامية ورثت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ ابن حجر في الرد على هذا السؤال، قال يحتمل، وإن قلنا بذلك فهذا يكون لمن؟ للذين ساروا على درب النبي ونهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي ساروا على ضربه وساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. وده كان مشاهد. الناس مرعوبة من الصحابة، مرعوبة من الجيوش الإسلامية اللي بتكون معتصمة بدين ربنا عز وجل، وأعداؤنا ليل نهار يعملون من أجل أن يفصلونا عن عقيدتنا وعن ديننا وعن قيمنا وأخلاقنا، لأن هذا هو مصدر القوة الأساسي قبل العتاد والسلاح. أرأيتم أحبتي؟ مصدر القوة الأساسي لنا قبل العتاد والسلاح هو ده، عقيدتنا، اعتصمنا بديننا، اعتصمنا بعقيدتنا، هو ده الأمر الأساسي. لذلك يحاولون فصلنا بكل سبيل، بكل سبيل. من الحروب مسألة الختان هذه لنشر الرذيلة بين المسلمين، من الحروب أيضا عايزين يفصلون عن القيم والأخلاق والعقيدة، أيضا مسألة النقاب وأن البنت ممنوعة من النقاب، هذا كله لتنتشر الرذيلة. ولكن الله عز وجل من ورائهم محيط، ولن يصلوا إلى مأربهم لأن دين الله عز وجل غالب. المهم حبيبي أن النبي نصر بالرعب مسيرة شهر كما في الصحيحين، وفي رواية وصحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع مسيرة شهرين، شهرين، وفي رواية شهر أمامه وشهر خلفه. أرأيتم؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وحده أو جيش يكون في مكان مسيرة شهر في الناحية دي ومسيرة شهر في الناحية دي، كل ده ما فيش حد يقرب إلا ويمتلئ قلبه بالرعب. وده أعظم سلاح في هزيمة أعدائنا، إن هم يخافوا مننا، يترعبوا مننا. ربنا يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ده أمضى سلاح وأقوى سلاح. يبقى هم مرعوبين ونحن أسود الله عز وجل مقبلين غير مدبرين، أحب إلى قلوبنا الشهادة من الحياة. هم دول أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وده اللي رعب الدنيا كلها أعداء الإسلام. ولكن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأمر لا يمكن أبدا أن يصلوا إلى مأربهم، لأن دين الله عز وجل غالب. وهذا العملاق الكامن اللي هو الإسلام، هذا العملاق الكامن بدأ يتململ ويتحرك، بدأ يتحرك، وهم يقرون أنفسهم أن هذا العملاق إذا تحرك نفذ إلى قلوب الدنيا بأسرها، نفذ إلى قلوب الدنيا بأسرها. الرعب يملأ القلوب حقيقة، دعكم من كل ما يقولون وكل ما يتصرفون ويعملون به، هم أناس مرعوبون من الإسلام. ونحن في الحقيقة لا نرعب أحدا ولا نخيف أحدا، إننا نريد أن نعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، لا نريد أبدا أن نحدث أذى لأحد، بل هم الذين يؤذوننا، هم الذين يحتلون أرضنا، هم الذين ينالون منا، هم الذين يعتدون على مقدساتنا ومساجدنا ويريدون أن يهدموا مقدساتنا ومساجدنا، هم الذين يريدون أو هم الذين يعتدون على شرفنا وأعراضنا، هم الذين يقتلوننا، هم الذين يذبحوننا، هم الذين يقيمون المجازر، مجزرة تلو مجزرة في أبداننا وفي أبنائنا وإخواننا، هم الذين يفعلون الأفعيل التي يستبشعها الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب واحد يقول لي الرعب فين؟ الرعب راح، الرعب مش موجود. يعني زي ما قلت لحضراتكم، هذا الرعب والخوف اللي مفروض في قلوبهم مرتبط بصلة القلب بالله. كلما كان القلب موصولا بالله كلما خافها وأخاف الله عز وجل هؤلاء منا. إنما لما ما يكونش ربنا عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، الله ده الرعب راح والفزع راح والخوف والإجلال والاحترام راح. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ده واقعنا، ده واقعنا في أشد صوره حقيقة. أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا، بل أنتم يومئذ كثير سبحان الله، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى الوهن اللي هو الضعف في القلوب، قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي أرأيتم أحبتي؟ هي دي. فالرعب يروح، الفزع يروح، خوفه مننا يروح. النبي ربنا عز وجل خاصه بهذه الخصيصة ولأمته من بعده. قال الإمام ابن حجر احتمال. فهذه الخصيصة نصرة بالرعب. حديث السائب بن يزيد: فضلت على الأنبياء بخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر أمامي وشهر خلفي. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في غزوة تبوك، في عام غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة من خلفه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فقال: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي. وذكر منها أنه نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم. يبقى من خصائص رسول الله إيه صلى الله عليه وسلم؟ أنه نصر بالرعب. أيضا من الحاجات العظيمة اللي ربنا عز وجل ادها للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه مفاتيح خزائن الأرض. انظروا يا مسلمون يا أتباع محمد، أن الله أعطاه مفاتيح خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا سهل له ولأمته صلى الله عليه وسلم من بعده افتتاح البلاد المتعذرات والعثور على الكنوز التي لا تكون لغيره صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني جنته أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم، يعني بينما أنا نائم، أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها، أي تستخرجونها. أمة الإسلام فتح الله عز وجل لها ممالك الأرض، ممالك الأرض. فتحت فارس القوى التي لا تقهر، فتحت الروم القوى التي لا تقهر، فتحت الأرض، صارت أقوى دولة في الأرض دولة الإسلام. أجل أحبتي في الله، كل هذا من خصائص النبي، وده ميراث النبوة، ده ميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خلفه لنا. وبصوا حضراتكم واقع الأمة الإسلامية الآن، أغنى منطقة هي المنطقة التي تسيطر عليها الدول الإسلامية، حباها الله عز وجل كنوزا وأموالا وثروات عظيمة جدا، هم أتوا لينتهبوها. مش بس ينتهبوها، ده الأمر الأساسي لمحاربة دين الله عز وجل، يحتلوننا في عقر دارنا بأكثر من طريقة وأكثر من وسيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكشف الكرب عنا يا رب. والأمة الإسلامية كما قلت لحضراتكم تجني، لكن متى تكون الثمرة حقيقية؟ حينما تتصل الأمة بربها عز وجل. أيضا من الحاجة الجميلة أيضا التي أعطاها الله عز وجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل غفر للنبي. خدوا بالكم بقى من الحتة العظيمة دي، خلاص إن شاء الله نختم بها حلقتنا النهاردة. أن الله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر من ذنبه في حياته صلى الله عليه وسلم. في حياته، أجل في حياته، ده منقبة عظيمة جدا، منقبة عظيمة جدا. أنا عايز عشان الناس تستوعب، تخيل مثلا واحد بعت ابنه في مشوار معين، المشوار ده مثلا فيه شباب مش منضبط ممكن يجري في الولد للسوء، فيقولوا له مثلا ايه، ولله المثل، انا بضرب مثل بس تقريب، يعني يقولوا له انت تبعت ابنك في المنطقه الخطر دي؟ يقول لهم ابني وانا عارفه، ابني وانا عارفه، ما تخافوش انا عارفه. طب ده منطقه خطر؟ لا، انا عارف قلبه وثباته. طب ربنا عز وجل يغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر من ذنبه في حياته ويعلمه بذلك، وكأن الله يريد أن يقول: عبدي وأنا أعرفه، عبدي وأنا أعرفه. ربنا عز وجل أدرى الناس بمعدن النبي. أي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم يحصل مع حاجة زي كده ممكن خلاص ده غفر ما تقدم وما تأخر، احنا خلاص نعمل اللي احنا عايزينه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الأمر كذلك، انفرد النبي بذلك دون سائر الأنبياء. هذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أحبتي في الله، ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر. طيب النبي كيف كان يتعامل؟ وبعدين عايز أقول لحضراتكم ده الدنيا كلها عارف، الدنيا كلها عارف. في موقف القيامة في حديث الشفاعة الناس لما يروحوا للنبي، لنبي الله عيسى آخر النبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يقولوا له يعني عايزين منه الشفاعة، يقول لهم إيه؟ يقول: لست هناكم، يعني لست بأهلا لذلك، لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واللي بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام واللي بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام أنفسهم في ساحة القيامة عايزين ربنا يبدأ فصل القضاء، فعايزين اللي يشفع، فيروحوا كلهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقولوا له، يعترفوا له، يقولون له: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وسلم. كل الذنوب غفرت للنبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان تصرفه؟ يقوم ليلة كاملة يبكي بكاء حتى يبتل وجهه ويتساقط الدمع من وجهه على لحيته وتقطر لحيته على ثيابه حتى يبتل الثياب، ثم ينزل الدمع حتى يبل الأرض. تقول له عائشة رضي الله عنها: تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم الخلق جميعا أن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، والله يختص برحمته من يشاء. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا جميعا بحبه وحب رسوله وحب الدعوة إليه والعمل بما نقول. اللهم اجعل عملنا أبلغ من قولنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبقي هذه القناة عالية تبلغ دعوة الله وجميع القنوات الإسلامية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الكرب عن كل مكروب وأن يزيل الهم عن كل مهموم. أحبتي في الله، وأنا في ختام حلقتي أود أن أذكر حضراتكم جميعا بالتردد الجديد لقناة الرحمة الفضائية 10873 رأسي، 10873 رأسي على النايل سات بمعدل ترميز 27500، يبقى هو التردد 10873 رأسي. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يكفينا وإياكم ما أهمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.